قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال سبحانه يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وقال نبيه صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فعلامة خير بعبد الله وعلامة خير بأمة الله أن يوجه وأن توجه للفقه في الدين فبذلك تبلغ المنازل العلية بإذن الله عز وجل أتناول بإذن الله تعالى ومستعينا به عز وجل أبوابا من أبواب الأدب المتعلقة بالنساء أبوابا من أبواب الأدب المتعلقة بالنساء وتعامل النساء مع الرجال فأقول بالله تعالى التوفيق من الجدير بالذكر والتنبيه عليه مسألة عمل المرأة واحتكاكها بالرجال فأقول مستعينا بالله عز وجل إن الأصل في المرأة أن تقر في بيتها وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمر نساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهن خير أسوة لنسائنا أمرهن بالقرار في البيوت إذ قال فقرن في بيوتكن وكذلك قال رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في قعر بيتها وكذلك قال رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها وصلاتها في مخدعها خير من صلاتها في حجرتها فهذه نصوص دالة على أن الأصل للمرأة أن تقر في البيت إلا إذا دعت حاجة للخروج خرجت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه إنه قد أذن لكن في الخروج لحوائجكن فإذا دعت حاجة خرجت المرأة من بيتها بالضوابط الشرعية التي ذكرت في كتاب الله والتي ذكرت على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد تضطر المرأة للخروج لعمل على سبيل المثال وخروجها للعمل في أصله ليس بمحرم إنما الملابسات التي تحاط أو التي تحيط بالعمل هي التي تعطي الحكم على هذا الخروج إما إباحة وإما حظرا إما كراهية وإما استحبابا على حسب القرائن المحتفة بذلك وإن خرجت المرأة لهذا الاضطرار فلنا مستند لذلك وهو قول المرأتين اللتين رآهما نبي الله وكليمه موسى عليه السلام وهما تزودان الأنعام والأغنام عن الماء حتى لا تختلط أنعامهما بأنعام رجال وأغنامهما بأغنام رجال وذلك المذكور في سورة القصص إذ الله قال ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فقالتا معتذرتين بكل أدب لا نسقي حتى يصدر الرعاء أي حتى ينصرف الرعاة عن الماء حتى يخلو الجو لنا والمكان لنا فلا نختلط برجال. ثم وإن سألتنا أيها الرجل عن سبب خروجنا فإن الأب شيخ كبير. فكذا اعتذرتا بكل أدب بقولهما لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. لم يسألهما موسى عليه السلام عن أبيهما وعن شأن أبيهما، ولكنهما علمتا أن مثل هذا الرجل الفاضل سينتقد الخروج، خروج النساء، خروج الفتيات، خروج المرأتين، فأجابتا من ثم بشيء زي السؤال الذي وجه إليهما. فموسى عليه السلام قال ما خطبكما، أي ما شأنكما تذودان الأنعام عن الماء، ما الذي تريدان؟ فقالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. ثم أضافتا بقولهما وأبونا شيخ كبير، دفعا لما قد يظن بهما من السوء والمكروه، أي أنما اضطررنا للخروج لسقي الأنعام لكون الأب شيخ كبير. فإذا إذا اضطرت المرأة للخروج وكما أسلفت فالأصل لها القرار في البيت، لكن إذا اضطرت للخروج خرجت بالضوابط الشرعية بعيدة عن الاختلاط لما جر هذا الاختلاط من شر ومن فساد. فالاختلاط يجر إلى شر عظيم وفساد عظيم، يجر الاختلاط إلى النظر المحرم. فإذا اختلطت النساء بالرجال نظر الرجال إلى النساء من ثم، ونظرت المرأة إلى الرجال هي الأخرى من ثم. والله سبحانه وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية. فنهيت المرأة عن النظر إلى الرجال إلا ما دعت إليه الحاجة، ونهي الرجال عن النظر إلى النساء، أمر الله نبيه أن يخبر المؤمنين والمؤمنات بذلك، إذ الله قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فلا شك أن الخروج يدفع إلى النظر المحرم، ولقد قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فبصرك يا ابن آدم، بصرك أيها الرجل أنت عنه مسؤول، وبصرك أيتها المرأة أنت عنه مسؤولة. الله يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلا شك أن الاختلاط وخروج المرأة من بيتها يساعد على انتهاك هذه الحرمة، يساعد على مد البصر إلى الشيء الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، والقرار في البيت يمنع من ذلك. فهذه أولى مفاسد هذا الاختلاط ومطالع الفساد في هذا الاختلاط، أن الرجال ينظرون إلى النساء وأن النساء ينظرن إلى الرجال. ثم بعد هذا النظر المحرم يؤول الخروج ويؤول الاختلاط إلى خضوع المرأة بالقول طمعا في جذب الرجال إليها، فمن هنا ترتكب مخالفات أخرى. فالله سبحانه وتعالى يقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فالاختلاط يؤدي إلى خضوع المرأة بالقول في الغالب رغبة في جذب أنظار الرجال إليها، والرجل والآخر يتخنس كما يتخنس الشباب الفاسق والشباب الماجن ويلين الخطاب للمرأة فيقع في التشبه بالنساء. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فهذا كله يجر إليه الاختلاط الذي جاءت النصوص تنهى عنه كما سنوضحها بإذن الله تبارك وتعالى. أقول إن هذا الاختلاط يؤدي إلى خضوع المرأة بالقول طمعا في جلب أنظار الرجال إليها، ويؤدي هذا الاختلاط المزري أيضا الذي يشاهد الآن في كثير من البلاد والدول إلى تبرج المرأة للرجال طمعا في جذب أنظار الرجال إليها، ويؤدي إلى ضربها برجليها بل إلى كشف بعض أجزاء جسمها حتى ينظر إليها الرجال، والرجال هم الآخرون إلا من رحم الله، أعني الشباب الضائع الذي ترك دينه وهجر سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يتفنن هو الآخر في الإغواء فيحصل فساد عريض، ويحصل من وراء خروج المرأة واختلاطها بالرجال يحصل تنافس بين الشباب من أجل امرأة ما، فيحصل فساد عريض وتحاسد وتباغض بين الشباب، وربما أدى إلى اقتتال وإلى تضارب وتسابب وتشاتم وإلى قطع رحم وقطع أوصال الصداقة التي يفترض أن تكون بين أهل الإيمان وأوصال المحبة التي ينبغي أن تكون بين أهل الإيمان. فكم من مودة بين صديقين قطعت بسبب امرأة، وكم من محبة ذهبت بسبب امرأة، كل ذلك من جراء اختلاط النساء بالرجال. والنسوة هن الأخريات، من هنا نسوة يتنافسن في الوصول إلى شاب وسيم أو وضيء أو إلى رجل أيا كان شأنه، فتحصل قطيعة ويحصل تهتك وتبذل وتبرج من أجل نيل محبة هذا الشخص. فكل هذا من جراء خروج النساء من بيوتهن ومن جراء اختلاط الرجال بالنساء. فكم من معركة نشبت بين شابين، وكم من أرواح أزهقت بين شابين، وكم من شاب أودع في السجون بسبب فتاة وبسبب التصنع لها وبسبب انتقام الآخر منه بسبب تلك المرأة. وكذلك الأمر يحدث في النساء كثيرا، أن نسوة ما وفتيات ما في الجامعات، تلك الجامعات التي خلع أصحابها برقع الحياء وخلعوا جلباب العفاف، وأصبح من ثم هناك اختلاط مزر ومخز في هذه الجامعات. كم من فتاة تحاسدت وتباغضت وقطعت أوصال المودة التي بينها وبين صديقتها بسبب شاب، كل ذلك من جراء الاختلاط الذي يحدث في تلك الأماكن التي يوجد بها الاختلاط. هذا كله يدفع ويجر إلى تلك الجريمة النكراء، عياذا بالله منها، جريمة الزنا التي نهى الله عنها أشد النهي، بل وعن الاقتراب منها، إذ الله قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أي وساء طريقة. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، كل ذلك سببه اختلاط الرجال بالنساء، ذلك الزنا المدمر للأنساب المسبب لاختلاط الأنساب، فضلا عن كونه يجلب العذاب في الدنيا فضلا عن الآخرة. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. ولا يخفى عليكم، بارك الله فيكم، أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم رأى رجالا عراة ونسوة عراة في مثل التنور يأتيهم لهب من أسفل فيحرق فروجهم، فيسمع لهم ضوضاء ويسمع لهم صياح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سائلا الملك الذي معه: من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الزنات والزواني، عياذا بالله من ذلك. ولا يخفى عليكم أن كثيرا من المفسرين قالوا في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: الجلود الفروج. وهذا داخل أصالة في تفسير الجلود، وإن كان لا ينفي ما عداه من الجلود، فالفروج شاهدة على أصحابها بما صنعوا. كل ذلك يحدث، أعني كل تلك الفواحش تحدث من جراء الاختلاط وخروج المرأة من بيتها. لذا لا ينبغي أن تخرج المرأة من بيتها إلا لحاجة ولضرورة دعت إلى ذلك. وقد كان للفتيات خدور في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتحشمن فيها، قال الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف أخلاقه وشيمه: كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها كان النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. إن خروج المرأة من بيتها لا يؤدي فقط إلى الزنا، بل عياذا بالله قد يؤدي إلى ترك فرائض الله، بل إلى ترك الدين من أصله إذا حصل للرجل إغواء شديد من المرأة، فأحيانا يكاد أن يكفر ويترك الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليه بسبب تلك المرأة. فكم من صلاة ضيعت بسبب إعجاب رجل بامرأة وضياع الأوقات مع هذه المرأة وفي الترصد لها والترقب لها، كم من امرأة ضيعت من صلاة بسبب وقوعها في محبة رجل بسبب الاختلاط الذي يدمر الأخلاق. بل ولقد ذكر فريق من المفسرين في شأن عاقر الناقة، ناقة صالح، قالوا إنه قدار بن سالف، قالوا في سبب عقره للناقة أنه كانت هناك امرأة لها فتيات حسناء، لها بنات حسناوات، وهذه المرأة كانت تعادي نبي الله صالحا صلى الله عليه وسلم عداء شديدا، وكانت كافرة مقيمة على كفرها، فأرادت من قدار بن سالف أن يعقر الناقة، وتمالأ القوم على عقر هذه الناقة وقدموا قدار بن سالف الذي كان أشقى رجل في قبيلة ثمود، ووعدته أن تزوجه إحدى بناتها إذا هو عقر ناقة صالح عليه على صالح السلام عليه السلام من الله وبركات من الله سبحانه وتعالى. فتقدم هذا الشقي الذي هو أشقى رجل في قبيلة ثمود فعقر الناقة بسبب إغواء المرأة له على ما ذكره كثير من المفسرين، بل أكاد أن أقول إنهم الجمهور، وذلك لروايات إسرائيلية وردت في هذا الباب عند تفسير قوله تعالى إذ انبعث أشقاها. كل ذلك أيها الإخوة والأخوات بسبب الاختلاط والتبرج المزري والتبرج المخزي. ولقد ذكر فريق من المفسرين في تفسير قول الله تبارك وتعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى أن الجاهلية الأولى وكانت قبل نوح، وقيل إنها كانت بعد نوح عليه السلام، كان ثم رجال يسكنون الجبل ومعهن نساء، فكان رجال الجبل صباح الوجوه ونساء الجبل دميمات، وكان ثم نساء في الوادي في السهل يسكنون السهل مع نسائهم، وكان رجال الوادي فيهم دمامة ونساء الوادي صباحا، أي على العكس من رجال الجبل ونساء الجبل. فصاح الشيطان وفعل ما يفعله من صياح ومزامير ونحو ذلك، فاختلط رجال الجبل بالنساء السهل ونساء الجبل برجال السهل، فحصل ما حصل من الشر والفساد. ذكر ذلك عن عدد من أهل العلم في تفسير قول الله سبحانه وتعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. كل هذا بارك الله فيكم من جراء الاختلاط المخزي المزري، يؤول أحيانا إلى الشرك ويؤول أحيانا إلى الفواحش. ولقد قال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولذا نهينا عن الاختلاط بالرجال، اختلاط الرجال بالنساء. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ومعه أصحابه في المسجد، فكان إذا سلم من صلاته ثبت في مكانه وثبت أصحابه في مكانهم حتى تنصرف النسوة، ولا يحصل اختلاط بين الرجال والنساء أثناء الخروج من المسجد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الصحابة الذين معه بالثبات في أماكنهم حتى تنصرف النسوة من المسجد ولا يحدث اختلاط للنساء برجال. فهذا أدب ينبغي أن يراعى عند المساجد، وخاصة بعد صلوات الجمعة ينبغي أن يكون هناك فواصل بين الرجال وبين النساء تفصل الرجال عن النساء، وينبغي في المدارس بل يلزم أن تنفصل النساء عن الرجال دفعا لهذا الاختلاط، فكم من شاب فشل في دراسته بسبب وقوعه في حب فتاة، كم أضاع من صلاة، كم أضاع من وقت، كم فشل بعد تفوق بسبب امرأة أغوته أو فتاة أضلته، وكم من فتاة كانت مستقيمة على طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبخروجها وقعت في يد شرير فاسد مفسد يكلمها أول ما يكلمها كالحمل الوديع، يلين لها الخطاب ويتخنس لها حتى تقع في حباله، فيقع المحرم ويقع المحظور، كل ذلك من جراء الاختلاط والعياذ بالله. فإن اضطرت المرأة للخروج لعمل فيجب أن تكون بعيدة عن الاختلاط، شأنها شأن المرأتين اللتين قالتا لموسى عليه السلام، التي رآهما موسى عليه السلام تزودان أي تصرفان الأنعام حتى لا تختلط أنعامهم بأنعام الناس، وحتى هما أيضا لا يختلطا بالرجال الذين يسقون. فهذا يلزم أن يتقى هذا الاختلاط. ثم إذا خرجت المرأة تخرج بالزي الموقر الذي لا يجسم شيئا منها ولا يبين شيئا من مفاتنها، بل تخرج بثياب متسعة لا تظهر المفاتن، فلا يخفى عليكم جميعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الكاسيات العاريات المائلات المميلات اللواتي رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، اللواتي لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مكان كذا وكذا. فإذا خرجت إذن تكون مبتعدة عن الاختلاط، غير متبرجة، غير لابسة ملابس ضيقة، تظهر الكامنة وتحدد العورات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها أن تستر، والتي أمر بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن تستر. وإذا خرجت المرأة كذلك من بيتها، فإذا كانت ستمر برجال فلا تتطيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شهدت إحداكن معنى العشاء الآخرة فلا تمس في تلك الليلة فلا تمس طيبا. وفي الحديث أيما امرأة خرجت متطيبة فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. والمراد بالزنا هنا زنا كالوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس أو البطش على الأصح، والرجل تزني وزناها الخطو، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واللسان يزني وزناه الكلام. ثم يتوقع الآخرين أيضا في النظر إليها بتطيبها، توقع الآخرين في النظر إليها بتطيبها. فإذا خرجت المرأة فلا تختلط برجال، وأيضا لا تتطيب أثناء الخروج والمرور على رجال، ولا تلبس ثيابا متبرجة مظهرة للمفاتن التي أمر الله عز وجل بها أن تستر. وعليها أيضا أن تسير في جوانب الطريق لما ورد في الأثر بما حسنه فريق من العلماء بمجموع طرقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للنساء وسط الطريق، وهذا وإن كان فيه سنده خلاف يسير لكن حسنه بعض أهل العلم بمجموع طرقه، ليس للنساء وسط الطريق، إنما تمشي النساء إذن في جوانب الطريق مستترة، لا تمشي مسافحة للرجال كما تصنع النسوة في هذا الزمان، بل تمشي يكسوها الوقار ويعلوها الحياء ويرادفها العفاف، تمشي في جانب من جوانب الطرقات حتى تصل إلى مأربها، حتى تصل إلى مأواها الذي تأوي إليه. فهكذا ينبغي أن تكون المرأة عند الخروج. وإن اضطرت للخروج لعمل فلا يجوز أبدا أن تخلو في عملها برجل أيا كان هذا الرجل، فمن ثم يحرم على المرأة أن تعمل سكرتيرة تخلو بالمدير ويغلق عليهما باب، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، وقال إياكم الدخول على النساء، قيل أرأيت الحم يا رسول الله؟ قال الحم الموت. فالسكرتيرة والكاتبة التي تعمل مع رجل في مكان واحد ويغلق عليهما باب، كل ذلك محرم ولا يجوز للمرأة أن تعمل في مثل هذا العمل، سواء العمل المختلط الذي يؤدي إلى شر وفساد أو العمل الذي فيه خلوة برجل أجنبي. ولا يجوز لطبيبة أن تخلو بطبيب ويغلق عليهما باب، ولا مدرس أن يخلو بمدرسة ويغلق عليهما باب، ولا بشيخ يخلو بفتاة يعلمها قرآن، كل ذلك لا يجوز، كل ذلك لا يجوز. فهذه امرأة وذاك رجل، ولم يرد ترخيص في خلوة رجل بامرأة، والشهوة فيهما مستعرة، عياذا بالله من الشر ومن الفساد. فكل هذا بارك الله فيكم يدفعنا إلى أن نقر نساءنا في البيوت، نقر نساءنا في البيوت، إلى أن نقر نساءنا في البيوت، ولا تخرج المرأة إلا إذا دعتها الضرورة لذلك الخروج. فكما أسلفت، ليس كل الناس بطيبين، فهناك من يتربص بالنسوة الطيبات الدوائر فضلا عن تربصه بالنسوة الفاسقات. فجدير بنا جميعا بارك الله فيكم أن نحافظ على أعراضنا، أن نحافظ على أخواتنا، أن نحافظ على نسائنا، أن نحافظ على بناتنا. لا ينبغي أبدا أن تكثر المرأة من الخروج، إنما توطن نفسها وتدرب نفسها على القرار في البيت ابتغاء مرضات الله عز وجل والتماسا لثواب الله عز وجل. ومن الجدير بالذكر أيضا لفت النظر إلى طريقة خطاب المرأة للرجل في الهواتف، فذلك أيضا نوع شر وفساد قد يحدث. فإن نسوة كثيرات تئبن على مخاطبة الرجال في الهواتف، ويحصل أثناء التخاطب في الهواتف ما لا تحمد عواقبه. فخطاب الرجل للمرأة وإن كان في الأصل جائزا للحاجة، فقد وردت جملة من النصوص تجوز خطاب المرأة للرجل عند الحاجة، كما قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، كذا قال الله سبحانه وتعالى مرخصا في السؤال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال تعالى: ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. فرخص الله سبحانه وتعالى في القول المعروف. ومن الدليل أيضا على جواز مخاطبة المرأة للرجل فيما دعت إليه الحاجة، وبالطريقة التي حسنى، بالطريقة التي ترضي ربنا سبحانه وتعالى، مجيء صحابيات عدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤالهن النبي عن بعض المسائل، وسؤالهن بلال يوصل السؤال إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن الدليل أيضا قصة مجيء أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وكانت أسماء بنت عميس من المهاجرات إلى الحبشة، ثم بعد هاجرت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أتت أسماء بنت عميس لحاجة لها إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فاستأذنت، فقال عمر: من؟ قالت أسماء بنت عميس. قال: البحرية هذه، الحبشية هذه، يعني التي ركبت البحر، سافرت بطريق البحر إلى الحبشة مهاجرة. قالت: نعم يا أمير المؤمنين. فقال عمر: سبقناكم بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي نحن الذين هاجرنا إلى المدينة، سبقنا الذين هاجروا إلى الحبشة. قال عمر: سبقناكم بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أسماء، وكانت عاقلة رشيدة، وهي التي تزوجها جعفر فقتل، فتزوجت بعده بأبي بكر فمات، فتزوجت بعده بعلي رضي الله عنهم أجمعين. قالت لعمر لما قال لها ذلك، قال عمر: سبقناكم بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: لا والله، ما سبقتمونا بالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل نحن أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم أي نحن الذين هاجروا إلى الحبشة أولى برسول الله من الذين هاجروا إلى المدينة قالت لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم ويكسو عاريكم والله يا عمر والله يا أمير المؤمنين لأذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه عن ذلك فذهبت إلى الرسول وأخبرته بما قال عمر فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام ما عمر ولا أصحاب عمر بأولى بي منكم بل أنتم أولى بي أو قال لكم يا أهل الحبشة هجرتان لكم يا أهل الحبشة هجرتان يعني هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة فكان الصحابة الذين سافروا إلى الحبشة كلهم يفرحون بهذا الحديث ويأتون إلى أسماء يسألونها عن هذا الحديث الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاهدي أنه يجوز خطاب الرجل للمرأة لكن بدون فتنة وبدون خضوع بالقول فإذا خاطبت المرأة الرجل في الهاتف لحاجة فينبغي أن يكلل الخطاب بتقوى الله سبحانه وتعالى وليعلم المتخاطب في الهاتف ولتعلم المتخاطبة في الهاتف أن الله عز وجل يسمع ويرى أن الكلمات تسطر وأن الكلمات تكتب فجدير بمن تتخاطب في الهاتف ألا تخضع بالقول جدير بها ألا تخضع بالقول وجدير بالرجل أن يكون والآخر صارما في حديثه في الهواتف حتى لا يوقع غيره في الشر وفي الفساد فللهاتف آداب أسأل الله أن ييسر ذكرها في موطن آخر شاهدي أن خطاب الرجال للنساء في الهواتف يكون بقدر ويكون على قدر الحاجة ولا يصاحب بخضوع بالقول ولا يصاحب باسترسال لا فائدة فيه ولا يصاحب بالكلمات المحرمة فإن الله عز وجل يسمع ويرى ولقد قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فهذه بعض الآداب التي ينبغي أن تتأدب بها المرأة إذا خرجت من بيتها أخرجتها الضرورة فلتلتزم بآداب الخروج الواردة في كتاب ربنا سبحانه كقوله تعالى الذي قد ذكر وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وكقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وكالوارد من عدم سلوك النساء وسط الطريق وكاتقاء الخلوات في الأعمال إلى غير ذلك من الضوابط الشرعية التي ينبغي أن تضبط بها المرأة وأن يضبط بها الرجل أيها الإخوة والأخوات إن حالات من حالات الاغتصاب قد تمت سببها اختلاط المرأة بالرجال حالات كثيرة من حالات الاغتصاب حالات كثيرة من حالات التقاتل حالات كثيرة من حالات التحاسد حالات كثيرة من حالات قطع الأرحام حالات كثيرة من حالات التباغض كل ذلك حدث بسبب خروج النسوة من بيوتهن فنناشد المسؤولين أن يفصلوا بين الرجال وبين النساء ونناشد الآباء والأمهات والأزواج أن يجعلن البنات البنت تستقر في البيت إلا إذا دعت حاجة إلى خروجها وكذلك هذا الازدحام المخزي المزري الذي يحدث في وسائل المواصلات يجب أن يتقى وأن تعتزل المرأة الاحتكاك بالرجال فلا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وقد روي هذا موقوفا مرة على معقل ابن يسار ومرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى كل حال فمعقل ابن يسار صحابي جليل رضي الله تعالى عنه. هذه بعض الآداب التي ينبغي أن تتحلى بها المرأة إذا أرادت خروجا لعمل، مع سائر الآداب المذكورة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه أيضا أمور أخرى ينبغي أن تطرق وأن يعرف الحكم. هل يجوز لامرأة من النساء على سبيل المثال أن تذهب إلى عيادة رجل مريض تربطها به قرابة أو تربطها به أي ترابطة من مصاهرة ونحو ذلك؟ فأقول والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب من القول، إن ذلك جائز إذا كانت الفتنة مأمونة. أما إذا كان ثم شاب وشاب لا تربطهما علاقة شرعية والفتنة ستحدث، فحينئذ يكون فسادا والله لا يحب الفساد. أما إذا كانت الفتنة مأمونة والرجل مثلا كبير السن والمرأة لا يرجى افتتانها ولا يرجى افتتان الرجل بها ولم تحدث خلوة حينئذ، فيجوز حينئذ للرجل أن يزور المرأة ويجوز للمرأة أن تزور الرجل إذا لم تكن هناك خلوة وكانت الفتنة مأمونة. أما الدليل على ذلك فمنه زيارة عائشة رضي الله عنها لبلال، وسيأتي مزيد من الاستدلالات عما قريب إن شاء الله. فالسلام عليك أيها السائل ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ حياك الله.
بارك الله فيك.
والله أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبك.
وأسأل الله أن يجمعني وإياك وجميع شيوخ أهل السنة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل.
اللهم أمين والسامعين والسامعات.
ربنا يبارك لك شيخ مصطفى وربنا يجزيك عنا كل خير.
وإياك تفضل.
وكان لي استفسارات يعني كده بسيطة إن شاء الله. أولا بالنسبة للخروج المرأة حضرتك يعني أكدت دلوقتي إن الخروج للضرورة. يعني هل في تحديد للضرورة ولا هي بترجع للعرف السائد؟ يعني مثلا لو الزوجة بتحب تخرج أو عايزة تخرج للأهل أو للأقارب، إيه معدل الزيارات حضرتك اللي شايفه الأفضل؟ يعني ده شيء. والشيء الثاني والله بس بنحب حضرتك تناشد الأهالي خصوصا الطالبات للجامعات، وعايزين حكم دراسة البنت في الكلية والجامعة. يعني المسألة بتبقى مفتوحة على الآخر. والله حقيقة شيخ الواحد يعني بيحب إن هو ما بيعرفش يروح الشغل. يعني أنا لما بننزل بنروح أشغلنا والله بنكره المواصلات وبنكره هذه الأشياء يعني. فبنحب حضرتك تعلق لنا على النقطة دي وتجيب لنا على السؤال معدل خروج المرأة المتزوجة يعني للأهل والأقارب يعني والفسح وباقي الأمور يعني إن شاء الله. جزاك الله خيرا وأسف الإطالة يعني.
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فجزاك الله خيرا على تنويهك على هذه المفاسد التي تحدث في الجامعات، وينبغي أن نحرص على ما ينفعنا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا ينبغي أبدا أن نحرص على ما يرضي الناس، إنما نحرص أولا وآخرا على ما يرضي الله سبحانه وتعالى وعلى الذي ينفعنا عند الله سبحانه وتعالى. فتلك الفتاة التي مثلا تذهب إلى الجامعة تدرس الفلسفة مثلا حتى تغج بشهادة في الفلسفة يقال إن معها شهادة في الفلسفة، السؤال لها ولغيرها هل هذه الشهادة في الفلسفة تقربك من الله سبحانه وتعالى وتنجيك وأنت تنتهكين المحارم وتزاحمين الرجال وتلبسين البناطيل الضيقة المزرية المخزية؟ هل هذا يقربك من الله أم التعفف والقرار في البيت وتعلم العلم الشرعي هو الذي يقرب من الله؟ لا شك أن الأخير هو الذي يقرب من الله سبحانه وتعالى، فضلا عما يحمله الأول من إغواء وإضلال للمسلمين وإضلال للمسلمة نفسها. أما إذا كانت ثم دراسات تنفع وتجدي وليست ثم محاذير شرعية، فلا مانع من الدراسات التي تنفع والدراسات التي تجدي. أما عن الضرورات وضابطها فالضرورات تختلف من مكان إلى مكان ومن شخص إلى شخص، من امرأة إلى امرأة أخرى. فالضرورات ليس لها ضابط يحددها يسري على كل الأشخاص، إنما قد يختلف الشأن في امرأة مثلا أبواها يحتاجان إلى مساعدتها، فهذه تكسر من الذهاب إلى أبويها لمساعدة أبويها. امرأة أخرى احتاجت إلى طعام وشراب أو إلى كسوة لأولادها. فالضرورات تختلف من شخص إلى آخر. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا.
وإياكم.
لي رأي يا شيخ والله يعني أريد أن أطرحه على سيادتكم.
تفضل.
في الموضوع الذي تتكلم فيه.
تفضل.
أعتقد أن الحل سيكون في علاج الأصل، علاج الأب والأم. يعني أعتقد أن الأفكار التي تكون في يعني في أمخاخ هؤلاء النسوة تكون من البيت، من النشأة. فأعتقد أننا نحتاج إلى أن نربي الأب والأم حتى يربون أبنائهم على الخير. فوفقكم الله والله ويعني ونرجو الله يعني أن يوفقكم فيما تقولونه يا رب العالمين. وسؤال آخر بعد إذن سيادتكم.
تفضل.
عن الحديث من بكر وابتكر وغسل واغتسل وذهب يمشي ولم يركب كانت كل خطوة تعدل مقدار السنة، تعدل صيام سنة قيامها وصيامها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فما أومى إليه الأخ من حسن تربية الأبوين للأبناء فهذا مطلب بلا شك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، بل ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وربنا سبحانه وتعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فكما تفضلت على الوالدين وهما مسؤولان عن ذلك بين يدي الله عز وجل أن يقوم بما أوجبه الله عليهما من حسن تربية للأبناء، إذ هما مسؤولان عن أبنائهما يوم القيامة. ولكن أحيانا يبذل الوالدان ما استطاعا من توجيه وإرشاد ويريد الله أمرا آخر كما لا يخفى. أذكر ذلك حتى لا يبتئس قوم بما يفعل الأولاد. فالله ذكرنا في كتابه الكريم فقال، قال الله سبحانه وتعالى والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. بل ويقول الله سبحانه وتعالى في شأن نبيين كريمين خليل الرحمن إبراهيم ولديه إسحاق عليهما السلام يقول تعالى ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ونبي الله نوح لم يقصر أبدا في نصح ولديه وتوجيهه. أقول ذلك حتى لا يبتئس قوم من أهل الصلاح وبعد أن قدموا نصحا للأبناء والبنات وخرج الأبناء والبنات عن طاعتهما، حتى لا يبتئس هؤلاء على الجميع أن يجأر إلى الله بأن يهدي الأبناء والبنات. وعليهما أيضا على الأبوين أن يبذل ما استطاع من نصح ومن توجيه، والتوفيق دائما من الله وبالله. أما حديث من بكر وابتكر وغسل واغتسل وأتى الجمعة فمشى ولم يركب كتب له بكل خطوة خطاها أو يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. الحديث هذا الحديث حسن الإسناد والمتن فيه غرابة. المتن فيه غرابة لأن النصوص الثوابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد أن الخطوة ترفع درجة أو تحط خطيئة، الخطوة ترفع درجة أو تحط خطيئة. هكذا أفادت الأحاديث الثوابت الصحاح عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا المتن فيه بكل خطوة أجر سنة صيام وقيام، فأرى في المتن نكارة وأرى في المتن غرابة وأرى في المتن بعد عما ورد في الأحاديث الثوابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان السند كما أسلفت يحسن، وإن كان السند كما أسلفت يحسن. ثم إن في تفسير بعض الألفاظ من بكر وابتكر وغسل واغتسل، هذا ماذا يصنع فيه الشاب الذي لم يتزوج؟ إذا فسرنا غسل واغتسل أي أصاب أهله في يوم الجمعة فغسل، تسبب في اغتسال أهله واغتسل هو الآخر. كيف يصنع الشاب الذي لم يتزوج؟ كيف يحظى بالغنيمة من هذا الحديث؟ هذا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ.
نعم.
والله نشهد الله أن احنا نتقرب إلى الله بحب العلماء والصالحين أمثال حضرتك.
بارك الله فيك.
وعلى ذكر يعني الأولاد، بالله يا شيخ دعنا كده أن يهدي الله أولاد المسلمين جميعا وأولادي.
ذرياتنا وذرياتكم وذريات السامعين والسامعات.
آمين يا رب العالمين. ورجاء يعني في نقطتين أحب أن أنا يعني التفات من حضرتك لبعض الأخوات المنتقبات اللي لا حول ولا قوة إلا بالله فتتني في لقبهم. والأيام دي بنجد المنتقبات لا حول ولا قوة إلا بالله بعضهن يعني، ونسأل الله أن يتوب علينا وعليهم إن شاء الله، يلبسنا النقاب اللي هو المتبرك ويقول لك هذا يعني أفضل من أن أرفعه وتبرك بوجهي، مش كده أحسن؟ أنتوا بتفتشتوا عن قلوبنا ونبدأ في تبادل الاتهامات يعني. فندعو الله سبحانه يهدي المنتقبات على الأخص يعني دون المحجبات جميعا يعني. وفي سؤال تاني بس خارج الموضوع لو تسمح ممكن إن شاء الله.
تفضلي تفضلي.
بس بالنسبة لأحكام الحيض يا شيخ، هل ما قبل نزول الدم يؤخذ به ولا ما بعده؟ يعني مثلا أنا عاداتي 6 أيام وكنت أغتسل منها، لكن ليه فترة حتى في رمضان يعني كان الأمر بالنسبة لي كان فيه اضطراب شديد أن فيه يومين مثلا تكون فيه قدرة سوداء اللون، وبعدين اليومين دول فاضطريت أفطر فيهم، وبعدين نزلت 6 أيام المتواصلة وبعدها اغتسلت، وفي السابع أيضا وجدت الدم ولم ألتفت إليه وصليت. فهل اللي في السابع ده من أصل الحيض ولا اليومين اللي قبل الستة هم اللي من أصل الحيض؟
كان دما أو كان صفرة وقدرة الذي نزل اليوم السابع؟
السابع كان دما.
كان دما، دم حيض؟
أيوة نعم.
نعم. إذن لا يصح أن تصومي فيه.
أنا عوضت اليوم، أنا الحقيقة كنت ممسكة وعوضت اليوم عشان نعم. قبل صيام الستة يعني.
طيب.
ولكن هل اليومين اللي هم قبل نزول الحيض يحق لي أو يصح لي أن أنا أصلي أو أصوم؟ وخاصة أنهم لم لا يكونوا دم يعني دم أحمر، معذرة يعني عفوا.
انتهى السؤال.
عزك الله يعني.
وياكم.
جزاكم الله خير. وياكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخت جزاها الله خيرا تريد من الأخوات المنتقبات اللواتي تشبهن بالنساء زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكن أسوة حسنة لغيرهن من النساء، لأنه ظهر من هؤلاء من بعض هؤلاء المنتقبات أنهن يوسعن فتحة النقاب على العين ويكتحلن، فيفتن فتنة أشد من فتنة المرأة التي تكشف عن وجهها. وكما أومأ بعض إخواننا الذين يمازحون أثناء إلقاء المحاضرات، إنك إذا أتيت بعنز معزة ونقبتها وضعت لها النقاب فإنها تكاد أن تفتن الناس. فالأخت التي هي منتقبة يجب أن تتخلق بأخلاق الصحابيات رضي الله تعالى عنهن وتكون أسوة حسنة. أما أن تكشف عن شيء من جسمها وأن تتعمد أن تكتحل وتمشي وقد أبرزت عينيها فإنها تسبب فتنة للناس أكثر مما تسببه غيرها من النساء أحيانا. فعلى الأخوات المستقيمات اللواتي سلكن طريق الاستقامة ألا يكن فتنة لغيرهن من الناس من الرجال ومن النساء. جدير بالأخوات أن يكن فضليات، أن يلزمن جانب العفاف، أن يلزمن جانب الحشمة، كما يجدر بالإخوة أيضا الذين تزيوا بزي النبي عليه الصلاة والسلام والتحى أحدهم ولبس الثوب الأبيض أن يلتمس أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ويسير على أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. فالناس ينظرون إلى هذا المتزي بزي النبي عليه الصلاة والسلام على أنه أسوة، فإذا فوجئوا منه بخيانة أو بخلق سيء أو بمخالفة للسنة كادوا أن يفتنوا بسببه عن الالتزام وعن الاستقامة، فيلحق إثم من الآثام التي تنشأ من جراء إعراضهم عن الدين. قد قال تعالى ما قد سمعت ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أي غشا وخديعة بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها أي تزل قدم بعد أن كادت ترسخ وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فالشخص المستقيم ينظر إليه على أنه مستقيم فيأتي شخص يتعامل معه على أنه مستقيم فيفاجأ بخيانة فينتكس الآخر ويبتعد عن طريق الدين ويتحمل هذا الذي تسبب له في الانتكاسة آثاما يوم القيامة. قال تعالى وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. وعرضا وأنا أثناء الطريق سائل أو ما إلى كان يسأل عن شيء في بعض القرى وبعض المدن بعض إخواننا الطيبون يعقدون عقد نكاحين في المسجد وبعد أن يعقد العقد في المسجد ويسمع كلاما طيبا يخرج من المسجد إلى النسوة المجتمعات والتي في وسطهن زوجته المعقود عليها فيدخل في وسط النساء بغير حياء ويلبس زوجته الشبكة يقلدها القلادة في عنقها بلا حياء ولا خجل كل ذلك في وسط النساء. ولا شك أن هذا يحمل قلة حياء كبيرة فضلا عن الاختلاط المزري المخزي فضلا عن نظر النسوة إليه ونظره الآخر إلى النسوة. فلا يليق بصالح كريم أن يفعل هذا إنما يعطي الزوجة ما طابت بها نفسه من الهدية التي هي الشبكة يعطيها لها وتلبسها بالطريقة التي تريدها هي. أما أن يدخل في وسط النساء بهذه الطريقة المخزية المزرية التي تنم عن قلة حياء وسوء أدب والتي تجلب اختلاطا ونظر رجال إلى نساء ونساء إلى رجال فلم يكن هذا أبدا من خلق المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. أما عن سؤال الأخت عن الإرهاصات التي تحدث قبل نزول الحيض فأقول وبالله تعالى التوفيق إن علامة بداية الحيض دفعة الدم ذو الرائحة السوداء ذو الرائحة الكريهة الدم الداكن الذي يميل إلى السواد دفعة الدم هي بداية الحيض. أما الإرهاصات التي قبل نزول دفعة الدم التي تعتري بعض النسوة أحيانا كصفرة أو كدرة تنزل قبل فترة قبل نزول دفعة الدم فلا اعتبار للصفرة ولا للكدرة التي تنزل قبل دفعة الدم فبداية الحيض دفعة دم. على ذلك وإذا لم يكن للصفرة والكدرة التي قبل نزول دفعة الدم اعتبار فلا بأس أن تصوم المرأة إلى أن ترى دفعة الدم دم الحيض المعروف بأوصافه. وكذلك الصفرة والكدرة بعد انقضاء مدة الحيض الاعتبار لها. أما السائلة التي تسأل عن يومها السابع قد رأت فيه دم حيض مع أن حيضتها الشهرية 6 أيام فهذا الدم ما دامت فيه أوصاف دم الحيض فهو حيض ولا يصح في اليوم السابع صومها ولا تصح صلاتها والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
أنا والله بحبك في شيخ وربنا
يبارك فيك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
ربنا يزيد الأمة من علمك إن شاء الله.
وإياك ولك بإذن
الله. لو سمحت يا شيخنا أنا كنت سمعت أحد المشايخ الأفاضل قال عن الآية القرآن وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم قال روى الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن أمير المؤمنين عمر وأمير المؤمنين علي أنهما قال والتي يعني في وربائبكم التي في غير حجوركم ممكن تتزوجوا وربائبكم التي في غير حجوركم ممكن تتزوجوا تنكحوا بناتهم يعني فهل هذا صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فسؤال الأخ عن رجل عقد على امرأة وهذه المرأة لها بنت من رجل آخر فهذه البنت من الرجل الآخر تسمى ربيبة لزوج أمها. وعيد حتى يفهم الأمر رجل عقد على امرأة هذه المرأة لها بنت من رجل آخر إما مطلق أو ميت أو أي شيء فهذه البنت تسمى ربيبة لزوج الأم هذه الربيبة متى تحرم؟ الله يقول في كتابه الكريم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فذكر الله سبحانه وتعالى قيدين: القيد الأول اللاتي في حجوركم يعني اللاتي تربت عندكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فالمرأة إذا عقدت أنت على امرأة ولم تدخل بها حلت لك ابنتها أن تتزوجها، لكن إذا دخلت بالأم لا تحل لك البنت. فالسؤال هنا الذي يسأله الأخ بارك الله فيه: طيب هب أنني تزوجت امرأة ولها بنت من رجل آخر لكنها ليست في حجري، أي لم تتربى هذه البنت عندي، هل يحل لي إذا طلقت هذه الأم أو ماتت أن أتزوج ببنتها التي لم تتربى عندي أم لا؟ فهذه المسألة هي التي أثارها الأخ. فأقول وبالله التوفيق إن جمهور العلماء، ومعنى قولي جمهور العلماء أكثر العلماء، على أن قوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم خرجت مخرج الغالب ولا اعتبار لها. فإذا كان الرجل عقد دخل بامرأة ولها بنت، فسواء كانت البنت تربت عنده أو عند غيره فلا اعتبار لذلك، والبنت تحرم إذا دخل الرجل بأمها. لكن علي رضي الله عنه، ليس عمر، علي رضي الله عنه وتبعه على الرأي ابن حزم الأندلسي، علي يرى أن الربيبة إذا لم تكن في حجرك، أي إذا لم تتربى عندك ولو دخلت بأمها، فالربيبة حلال لك إذا لم تتربى عندك. وقد ورد في هذا أن علي رأى رجلا حزينا فسأله عن سبب حزنه، قال ماتت زوجتي وكنت أحبها. قال لها بنت؟ قال نعم لها بنت. قال أين هي؟ قال بالطائف. قال تزوج بنتها. قال كيف أتزوج بنتها؟ قال علي إن الله يقول اللاتي في حجوركم وهذه ليست في حجرك. فكان هذا رأي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ورأي أبي محمد بن حزم إعمال قول الله تعالى اللاتي في حجوركم. والجمهور قالوا قوله تعالى اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. فكلمة لا برهان له به، ليس هناك أي مشرك عنده برهان بالإله الذي يعبده، والله أعلم. هذا السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم
سيدنا الشيخ، أريد أن أسألك عن موضوع الصلاة.
هاتي سل.
أيوة في المعمل بتاعي نحن فيه ما خلنيش نصلي المدير صلاة الظهر والعصر في الوقت عند وقت الأذان،
يعني هل يسمع؟
يقول يصلي نصلي في الدار، ما عندي كل وقت يتروح من خدمة صليهم في الدار قضاء، هذا يجوز أو لا؟ حتى في صلاة الجمعة ما خلنيش ما عندنا نصلي الجمعة.
سؤال هل يسمح لك بالصلاة لكن ليس في وقت الأذان لكنها قبل العصر؟
مش وقت الأذان. أيوة
لكن يعني مثلا إذا افترضنا أن الظهر يؤذن له الساعة 12، متى يسمح لك بالصلاة؟
عن الظهر.
نعم
عن الظهر الأول والثاني ما يخلينيش نصلي، ما أنت قولك تروح صلي.
طب أنت متى تروح؟
أروح الساعة 7 مساء أو 8.
يمنع؟ لا، خالف وصل الصلاة في وقتها، يعني لا تترك صلاة الظهر تفوتك حتى يأتي وقت العصر. لا تترك.
هذا لي اختار.
نعم
قال لي اختار اما الصلاة اما العمل.
لا الصلاة طبعا نختار الصلاة، لكن صلي في مكان العمل، صلي في مكان العمل لا بأس أن تصلي في مكان العمل. إذا منعك من الصلاة تماما بهذه الطريقة فابحث عن عمل آخر بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عاوزة أسأل، أنا عندي أسهم في البورصة، فهي أسهم بعيدة عن البنوك والسياحة والفنادق يعني، بس أنا عاوزة أتأكد هل فيها حرام ولا حلال ولا؟
دائما أنصح إخواني وأخواتي بالابتعاد عن البورصة.
طب بس أنا حاليا فيها وخسرانة حوالي 70% من رأس مالي، أعمل إيه؟
أيضا اسحبي أموالك والله يعودك خيرا.
لكن لو استمرت حرام.
أنصحك بالابتعاد عن البورصة
حتى مع الخسارة الكبيرة دي، ولا استنى لما رجع فلوسي و...
أنصح والله أعلم، ترجع فلوسك وتخرب جميعها.
نعم
أقول أنصحك ما زلت بالابتعاد عن البورصة.
جزاك الله خير،
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
هسأل حضرتك أسئلة لو سمحت، معلش بسرعة كده.
سلام عليكم.
السؤال الأول اللي هو قول المصلين بعد الصلاة تقبل الله، والآخر يرد عليه تقبل الله مني ومنك بالسلام يعني باليد. والسؤال الثاني الصور الفوتوغرافية حكمها إيه؟ السؤال الثالث الصبغة السوداء للمرأة على الشعر. والسؤال معلش سؤال كمان على تعليم الرجل للنساء سواء قرآن أو للطلاب يعني للطالبات يعني. معلش آخر سؤال معلش، الطالبة هل يجوز ان هي تصور مذكراتها مثلا لأختها المسلمة بدون استئذان مدرسها، على اساس ان هي خلاص بتدفع يعني ثمن الدرس او كده؟ طب ومعلش طلب ابي عايز يكلم حضرتك.
السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فقول القائل للآخر بعد الصلاة تقبل الله منا ومنك، ورد الآخر تقبل الله منا ومنك، والمصافحة لم أعهده على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا أعرف دليلا عليه. أما عن الصور الفوتوغرافية التي لا فائدة فيها فلا تجوز، فقد وردت عدة نصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام تنهى عن التصوير عموما، منها لعن المصورون. ولقد جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال إني أصنع هذه التصاوير ليس لي عمل غيرها. قال ابن عباس ادن مني ادن مني ادن مني، ثم قال إن كنت لا محالة فعلا فاصنع الشجرة وما لا روح فيه. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أما إذا دعت ضرورة لهذه الصورة فلا بأس، فإن الضرورات تجوز المحظورات، وقد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أما عن صبغ المرأة شعرها بالسواد فأرى والله أعلم جواز ذلك للمرأة، لأن النهي الذي ورد إنما هو خاص بالرجال والله أعلم. والمرأة محل للزينة، فلا مانع أن تصبغ شعرها بالسواد أو بغير السواد بقيدين: القيد الأول ألا تدلس بذلك على خاطب من الخطاب، القيد الثاني ألا تتبرج بهذا السواد، وثم شيء آخر ألا تتشبه بالمشركات والله أعلم. أما تعليم الرجل للمرأة فإذا وجدت فتنة فيمنع، أما إن كان من وراء حجاب وليس ثم فتنة فجائز والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدو أن وقت الدرس أوشك على النفاد، فأقول وبالله تعالى التوفيق، كنت بصدد إرادة بعض الأحاديث في شأن زيارة المرأة للرجل أو زيارة الرجل للمرأة إذا أمنت الفتنة، فأعني بالرجل للرجل الذي هو أجنبي عن المرأة، الذي يحل لها أن تتزوج به. فزيارة الرجل للمرأة أو المرأة للرجل جائز إذا كانت الفتنة أو جائزة إذا كانت الفتنة مأمونة. ومن الدليل على ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعمر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. أم أيمن هذه هي أم أسامة بن زيد، هي حاضنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن أبا بكر قال لعمر: يا عمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما دخل عليها بكت، قال: ما يبكيك؟ قال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: نعم أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أبكي لأن الوحي قد انقطع. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. ولقد زارت عائشة رضي الله تعالى عنها بلالا وهو في مرض شديد. لما مرض بلال دخلت عليه عائشة وهو من شدة المرض يقول: ألا ليتشاري هل أبيتن ليلة بواد وحول إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل تبدون لي شامة وطفيل. فزيارة النساء للرجال عند أمن الفتنة جائز، وكذلك زيارة الرجال للنساء. هذا ومن الأسئلة التي وردت علينا من الذي سموه باللغة الأعجمية SMS أو بالعربية رسائل قصيرة. وردت رسالة مؤداها: هل يجوز للمرأة أن تأم الرجال؟ ففي بعض بلاد الكفر هناك إمامة لامرأة تأم الرجال. فأقول وبالله تعالى التوفيق: تلك لا يجوز للمرأة أن تأم الرجال، والصلاة باطلة بهذه المثابة. ولم يعد هذا أبدا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لها أن تجهر بتكبير ولا بتلاوة أمام الرجال. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في شأن الرجال في شأن المصلين: من نابه شيء في صلاته فليسبح. إنما التصفيق للنساء، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص للمرأة أن تقول إذا اعترى الصلاة خلل، لم يرخص لها النبي أن تقول سبحان الله، إنما تصفق. قال عليه الصلاة والسلام: إنما التصفيق للنساء. فالنبي أيضا يقول: شر صفوف النساء أولها وآخرها، شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. فكيف يسوغ للمرأة أن تتقدم على الرجال وأن تأم الرجال؟ أما الخبر الوارد عن أم ورقة وأنها كانت تأم أهل دارها، فذلك خبر غير ثابت الإسناد، فسنده ضعيف والله أعلم. فعليه لا تجوز إمامة المرأة للرجال في الصلاة، فذلك أمر لم يعد أبدا، والله عز وجل يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فجدير بالمسلمين أن يتفقهوا في دينهم، جدير بالمسلمين أن يتعلموا سنة نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بهذا القدر أكتفي، فقد أتى علينا الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وما كان من صواب في هذا المجلس فمن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وله الفضل والمنة سبحانه وتعالى. وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. هذا، وأذكر نفسي وإياكم بالإكثار من الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، فإن صلاتنا تصل إليه فأرد مصليا مسلما. ثم إن الله أمرنا بذلك، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، خاصة في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة كذلك. ثم أذكر بقراءة سورة الكهف لما صح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من قوله أنه قال: من قرأ سورة الكهف جعل له نور بينه وبين الجمعة التي تليها. وهذا لا يقال من قبيل رأي كما قال فريق من العلماء. فبارك الله لنا ولكم في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وعلمنا الله إياكم ما لم نكن نعلم، وكذلك رزقنا الله إياكم الإخلاص، وأعاننا الله إياكم على العمل الصالح، اللهم أمين. أسأل الله أن يجازي إخواني المسؤولين عن القناة والعاملين عليها خير الجزاء، وأن يبارك فيهم وفي أهليهم وزراريهم وأموالهم، اللهم أمين. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.